مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نواصل فيها الحديث مع عمنا وعم عيالنا الشيخ فريد أبو شونة، قصدي الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج، عن إبراهيم أفندي الأباني. إحنا كنا خلصنا تقريبا جانب كبير من حياته الشخصية، خلينا نتكلم شوية عن الجوانب الفنية عند إبراهيم الأباني.
فنيا حالة إبراهيم الأباني حالة داود حسني، هما الاثنين امتداد لمحمد عثمان أكثر من أي ملحن آخر وأكثر من أي اتجاه موسيقي آخر في مدرسة الموسيقى الفصحى المصرية، وهذا شيء بيدعو إلى التوقف لحظة. يعني المفروض أن إبراهيم الأباني يكون متأثر بتلحين المسلوب، يعني طالما هو عاشر وصادق وتزوج حسب هذه المصادر بنت المسلوب، ولكن هل نستطيع أن نقول أن هناك شيئا اسمه أسلوب المسلوب في التلحين؟
ما هو يعني في نهاية الأمر عبد الحمولي ومحمد عثمان نفسهم هم امتداد للمسلوب، يعني هم طوروا على ما بدأه المسلوب مثلا، أو مش بدأه حتى، يعني إنه المسلوب مش جايبه من بيت أبوه، يعني المسلوب جايبه من إرث كبير،
ولكن مسلوب يمثل إرهاصات التور الأول للدور،
صحيح،
حتى تطور إلى الشكل المتعرف عليه حاليا.
فإذا هو يعد، إذا هو أستاذ حد فهو أستاذ الحمولي وعثمان نفسهم،
صحيح.
فإذا من غير المنطقي أبدا أن نقول أنه إبراهيم الأباني امتداد المسلوب، حتى لو كان اتعلم على إيده، في حاجة حصلت بعد المسلوب من نفس الصلب، من نفس الرحم اللي خارج منه، فبالتالي الطبيعي أنه إبراهيم الأباني حيكمل على اللي بدأه الحمولي وعثمان.
وما نعنيه بامتداد لمدرسة محمد عثمان غلبت الطابع الملحن المجهز المهيئ المثبت للدور في هذه التلحين. هو الدور كعمل دسم، كعمل متكامل، لدرجة أن المطرب البارع قد يختار أن يطور جزئية من هذا العمل المتكامل، أو قد يختار أن يحذف أجزاء كاملة من هذا العمل، كما يفعله مثلا عبد الحي حلمي عندما تعامل مع عمل من أجمل ملحنه إبراهيم الأباني، وهو دور البلبل جاني وقلي.
نعم، على فكرة دور البلبل جاني ده من الأدوار اللي تسجلت من أول لحظة كتير قوي، يعني من أول سنة 3 داود حسني سجله، اللي هو مفترض يعني منافس إبراهيم الأباني سجله، والسيد الصفتي سجله في نفس السنة، وكذا حد رجع سجله، من أكتر الأدوار اللي عندنا بيها تعدد أصوات، فهو يبدو أنه كان عمل مهم حتى بالنسبة للمرحلة.
هو كان عمل مهم في هذه الفترة التي كانت فيها هذه الحصيلة الموسيقية في متناول الجميع، وكان يحق على كل مطرب أنه يغني هذا الدور بالذات. ممكن تكون الكارثة التي أصابت إبراهيم الأباني هو تعاقده مع شركة الجراموفون، ليس فقط لأن شركة الجراموفون اشترت أو ادعت أنها اشترت كل أعمال إبراهيم الأباني اللي كان المطربين التانيين سجلوها لصالح شركات أخرى زي أوديون وبيضافون، ولكن هذا التعاقد بين الأباني وجراموفون كان ينص على أنه لن يلحن غير لشركة الجراموفون، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يسجل مطرب غير متعاقد مع جراموفون التلحين الجديدة التي قام بها إبراهيم القباني بعد هذا التعاقد. هذه فكرة تنافي تماما فكرة الموسيقى الكلاسيكية، أي فكرة تقاسم نفس الإرث الموسيقي،
المشاعر الإبداعي بمعنى الحديث،
مشاعر إبداعي بالضبط كده. من حسن حظ القباني أن قبل هذا التعاقد وقبل دخول شركات الإسطوانات إلى الشرق الأوسط، أكيد هو لحن البلبل جاني وقلي، والأرجح أن هذا اللحن بالذات البلبل تم تسجيله من قبل هذا العدد الهائل من المطربين، ربما لأنه كان اللحن الناجح في أواخر القرن 19، ممكن it was a hit يعني بكل، صحيح، بساطة هكذا، صحيح. يعني
حتى أنه يقال أنه عبد الحمولي نفسه غناه، يعني قسطندي رزق بيقول انه عبد الحمولي غناه.
فهذا اعتراف يعني كبير جدا.
نعم. تعال نسمع البلبل جاني بصوت مين؟
انا بقول نسمع البلبل جاني وقال لي اولا بصوت المطرب الامين الشيخ سيد الصفتي، ونقارن ما بين الشيخ سيد الصفتي وعبد الحي حلمي، ونشوف سياسة البتر، سياسة اختيار الجزء الملائم لأداء تطريبي بحت عند عبد الحي حلمي.
نسمع شوية من سيد الصفتي وبعدين شوية من عبد الحي حلمي.
Thank you.
على فكرة هناك بعض الأفكار الموسيقية في البلبل جاني وقال لي لا يطورها إلا أصوات معينة. فمثلا أداة سليمان أبو داود للبلبل.
نرجع الأوطان، يا هل ترى نرجع الأوطان
مثلا
أبو داود. نعم.
ونوح الحمام
عند المنيلاوي.
عند المنيلاوي الحركة الشهيرة بتاعته برضو ممكن نسمعها، فقط كنبذة. من الأدوار العظيمة كذلك الكمال في الملاح صدف، وقبل ما تلوف بالمحبة. لكن في موضوع أنا حابب أننا نتكلم فيه، موضوع المقامات النادرة أو المقامات غير المتطرق إليها أو المقامات التي قيل عنها أنها تركية الوحي، أنها عثمانية أكثر منها عربية. يبدو أنه في بداية القرن العشرين أو يعني السنوات الأخيرة للقرن 19 حصلت منافسة في استخدام هذه المقامات التي لم يلحن عليها دور بأكمله عبد الحمولي ومحمد عثمان. جاء داود حسني وإبراهيم القباني يجربان حظهما في هذه المقامات، وكان كل واحد منهم يقدم لحن والتاني لازم يرد عليه ويقدم لحن. مثال ذلك الدورين الباستنيكار، الأباني لحن قلت له والنبي ترحم،
نعم
مقام باستنيكار. ولكن عندما نستمع لهذه الأعمال، الملاحظة الأولى أن هذه المقامات يعني قد تكون قبل أن تكون مقامات ألوان عابرة نسمعها في خلال أداء عمل معين. يعني لون باستنيكار، فكرة أن يكون في سيكا وصبا، دي حاجة ممكن نسمعها مثلا عند المقرئين في قراءة القرآن، أليس كذلك؟
نعم. وحتى أحيانا مثلا حتى في تسجيل عبد الحمولي الوحيد اللي عندنا على بتاعة مشيان أنا قلبي عليك مثلا بيعملها، بيعمل
في البعد أيام. يعني الباستنيكار ممكن يكون لون عابر،
حلية على الصبا أو على السيكة.
تماما. الجديد هنا كانت فكرة تلحين دور كامل في هذا المقام. طيب، ولكن أرجع للملاحظة الثانية، الشيء الملفت للنظر هنا هو أننا عندما نستمع فعلا هذا الدور، هل هو فعلا دور باستنيكار؟ يعني ممكن يكون في جملة باستنيكار وقفلة باستنيكار، وغير كده فكرة المقام في حد ذاتها مش موجودة.
على كل، إن هو كل الحاجات الملحنة من مقامات فرعية حتى في تركيا ما بيكونش العمل كله مبني على هذا المقام. يعني مثلا إذا سمعنا سماعي محير لجميل بالطنبوري حنلاقيه أنه في الأول محير وبعدين بيروح لأماكن أخرى. يعني القصد أنه كل المقامات الفرعية لا يمكن صياغة عمل كامل من أوله لآخره عليها، لأنه هي بالنهاية هي مسار من مقام أصل.
صحيح، ولكن كان ممكن أنه يشبع شوية في الروح البستنيكار. يعني قارن مثلا، قلت له النبي ترحم اللي حنسمع حتى منه بالطقطوة البستنيكار بتاعت منيرة المهدية،
حبك سيدي غطى على الكل،
روح المقام واضحة وطاغية على اللحن.
أيوة عم فريدريك، بس حبك يا سيدي غطى على الكل كلها جملتين، الطقطوقة كلها جملتين، أما الدور فلازم له تفريد وحايد وهنك، ده صعب جدا تحقيقه. يعني لحن بهذا الطول صعب جدا تحقيقه على مقام فرع، إنما الطقطوقة ما هي لحن وبعدين غصنه بيتكرر غصنه بيتكرر. فبالتالي إشباع الروح دي أو إن هي تغني من أولها لأخرها باستنجار طبيعي. بس دور اللي جرب يعمل كده فعلا على الباستنجار تحديدا هو سيد درويش في عشقت حسنك، بس برضه يعني بالنهاية راح خرج.
يعني قد تكون هذه الفكرة أساسا عبارة عن استعراض عضلات فني، إنهم بياخدوا فكرة إنهم حيلحنوا دور باستنكار أو حجازكار كردي أو سازكار أو يعني أي مقام من هذه المقامات العثمانية الروح، وفي الآخر بنسمع دور جميل ولكن ليس من هذا المقام بالقدر المزعوم.
ده حقيقي، شئنا أم أبينا وبصرف النظر عن يعني محبتنا أو عدم محبتنا، هو فيها نوع برضو من الموضة.
لا شك أنها مسألة موضة. احنا كنا بنقول مسألة المنافسة ما بين داود حسني وإبراهيم الأباني كانت أيضا مبنية على الموضة، وأظن أن فكرة أن كل واحد حيقدم دور من هذا المقام هذا يدخل في إطار الموضة، وهذا يدخل في إطار تجاري إلى حد ما.
نعم.
تجاري بالمعنى المشرف للكلمة.
مش عيب.
تمام.
طيب يا سيدي، على ذكر الباستنجار خلينا نسمع دور قلت له النبي ترحم، وخلينا نجدد شوية أصوات نسمعه بصوت إبراهيم شفيق مسجله على أوديون على تخت إبراهيم أفندي سهلون ومحمد أفندي إبراهيم، نسمعه ونكون قد وصلنا بهذا الدور إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نواصل الحديث عن إبراهيم القباني في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ. إلى حينها نترككم في الأمان ومع إبراهيم شفيق.
Thank you. من التاريخ. فكرة وإعداد مصطفى سعيد.